بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم الحليم، الحمد لله رب العرش العظيم، الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، له الحمد على ما قدر وهدى وبلطفه أجرى من خزائن جوده حتى ارتوى من ارتوى. الحمد لله له الحمد والمنة، بفضله ولطفه وجوده نشر العلم وعقدت مجالس الذكر، وبفضله وتوفيقه عقد هذا المجلس وغيره من المجالس، فله الحمد لا نوافي حمده ولا نستطيع إكمال شكره، لكننا نشكره شكرا جزيلا، فهو للشكر أهل وله الفضل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معلم البشرية، معلم البشرية الخير وهاديهم بسنته إلى الرشاد، إلى الرشاد والهدى. فما قال قولا ولا عمل عملا إلا هو وحي من ربه جل وعلا، كما قال مرسله وإلهه وخالقه مولانا وخالقنا ربنا جل وعلا، حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين نقلوا لنا سنته، ومن سار على هداهم ونقل لنا أسانيدهم وأخبارهم حتى اتصلت لنا إلى زمننا الأسانيد بنقل العدول الثقات، حتى اتصلت لنا أنفاس نبينا عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أيها الأحبة الكرام، ها هي مجالس الحديث، مجالس الرواية والسماع، تعود إلى مجدها القديم الذي كانت عليه عندما كان يجتمع طلاب العلم، طلاب الحديث، في مجالس التحديث والرواية ليسمعوا حدثنا، ويسمعوا أخبرنا، ويسمعوا أنبأنا. وها هي الرحلة في طلب الحديث تتجدد من جديد. فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطلاب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيض الله هذه الوجوه التي رحلت، ونظر الله هذه الوجوه التي انتقلت من بلادها إلى هذا البلد لسماع ورواية سنة النبي الكريم. أيها الإخوة الفضلاء، ها هي المرحلة الثانية من مجالس المنطقة الشرقية لسماع وقراءة كتب السنة النبوية، تنطلق بقراءة صحيح الإمام مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أتممنا المرحلة الأولى من المجالس العام الماضي بقراءة الموطأ للإمام مالك والصحيح الجامع للإمام البخاري رحمهم الله على الشيخين المسندين الشيخ محمد إسرائيل بن محمد إبراهيم الندوي السلفي والشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي وفقهم الله، وفي هذه المرحلة يشرفنا المشايخ الفضلاء فضيلة الشيخ العلامة غلام الله رحمتي المشرف العام على دار القرآن والحديث في بيشاور بباكستان، وفضيلة الشيخ الدكتور يحيى البكر الشيري وفقه الله الأستاذ بجامعة الملك خالد بأبها وفقهم الله جميعا وسددهما. وستكون القراءة في أربعة مجالس يوميا بإذن الله، المجلس الأول من الساعة 8 صباحا إلى 11 صباحا، والمجلس الثاني بعد صلاة العصر مباشرة، والمجلس الثالث بعد صلاة المغرب مباشرة، والمجلس الرابع بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذه المجالس بشكل يومي ما عدا هذا اليوم، ابتدأنا من بعد العصر والمغرب والعشاء إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، كم في هذه المجالس من بركة وخير عظيم، ولو لم يكن فيها إلا كثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكفى بها فخرا وشرفا، فكيف وهي تحيي تراث أئمتنا وتربط شبابنا بأصول كتبنا وتفرغ النبهاء للاطلاع على هذه الكنوز التي لولا الله ثم هذه المجالس لما تفرغ أكثرنا لجردها وسردها والمرور بدفائن كوامنها وتقييد شواردها. وقد عاب قوم هذه المجالس لعدم اعتيادهم عليها وبعد عهدهم بها، وإلا فالمتأمل لنهج سلفنا وأهل الحديث وعوائدهم يدرك يقينا أن هذه المجالس كانت هجيراهم، وكانوا يحضرون فيها الكبار والصغار والجوار والعبيد لبركة سماع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولاتصال إسناد الأمة بسلفها، ونظرة واحدة إلى كتب الأثبات من مشيخات وفهارس وبرنامجات تبين للمنصف صدق قولي وصواب زعمي. وكيف تنكر هذه المجالس وقد سبقنا، وكيف تنكر هذه المجالس وقد سبقنا إليها، وقد سبقنا إليها الأئمة الأعلام كالمزي وابن تيمية والذهبي وابن كثير والنووي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله، ممن ذكر في تراجمهم قراءة كذا وكذا في مجلسين أو ثلاثة أو غيرها من المصنفات. وصدق القائل: لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وأما إنكار بعض الأحباب على طلاب الحديث حرصهم على الإجازة وقولهم إن الإجازات ليس فيها علم، فنقول إن أسلافنا رحمهم الله قسموا الإجازات إلى أقسام. القسم الأول إجازة الإفتاء والتدريس، وهي خاصة بتخرج التلميذ على شيخه بعد طول درس ومذاكرة ودربة، وهي أصل الشهادات الجامعية اليوم، وقد أثبت الدكتور جورج المقدسي أن الأوروبيين أخذوها منا. الإجازة الثانية إجازة قراءة كتاب معين أو سماعه أو حضوره، والقراءة والسماع أنواع أيضا ما بين عرض وشرح وتعليق وفك وغير ذلك. النوع الثالث الإجازة العامة، وهي من أنواع التحمل الثمانية المذكورة في كتب المصطلح، والمقصود منها إثبات الاتصال بأي وجه كان ومعرفة التواريخ والمعاصرة والرحلة أو اللقاء، ولهذا توسعوا فيها إبقاء على سلسلة الإسناد، ولكي يحصل لهم شرف الاتصال بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أئمتنا السالفين رحمهم الله إلا ما ندر كانوا يبادرون إليها ولا يتشددون فيها. والمقصود أن هذه الإجازات لا تجعل الجاهل عالما ولا البليد فقيها، وإنما هي وسائل ووسائط للاتصال، فمن تفقه بعد ذلك وجثم على الركب بين أيدي العلماء وقرأ الشروح وقلب في بطون الكتب وجد واجتهد نفعته ورفعته، ومن لا فلا. ولا يشترط للراوي أو الواسطة أن يكون فقيها أو عالما، أو إن كان ذلك هو الأتم والأكمل، ولكن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا المسند الكبير الحجار رحمه الله تزاحم عليه الناس والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن دونه، وهو عامي رحمه الله، وانظر ترجمته عند الإمام الذهبي لتعلم ذلك. وأقول إن لهذه المجالس فوائد عظيمة لا تخفى، سنسمع بعضها على الشيخ المسند الدكتور يحيى البكري إن شاء الله. وفي ختام هذه الكلمة لا يفوتنا شكر من كان له الفضل بعد فضل الله علينا، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الحيدان، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، فكان له الجهد الكبير في إقامة هذه الدورة. وكذلك نشكر فرع الأوقاف بالخبر ممثلا بفضيلة الشيخ فيصل القحطاني ومن معه من إخوانه، وكذلك للشيخ صالح اليوسف قاضي استئناف الدمام الذي كان سيشرفنا في افتتاح هذه الدورة ولكنه اعتذر لمانع حصل له وفقه الله. ولا يفوتنا والشكر موصول للإخوة في المكتب التعاوني للدعوة الإرشاد في محافظة الخبر هداية على جهودهم ودعمهم في إنجاز هذه الدورة، ولكل الإخوة العاملين معنا في لجان التعريف، ولمشايخنا الفضلاء المسمعين وفقهم الله عز وجل للخير. والآن مع فضيلة الشيخ الدكتور يحيى البكري في فوائد مجالس السماع، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة المباركة التي نتذاكر ونتدارس فيها سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه نبذ من فوائد العرض والسماع، أرجو أن يتنبه الطلاب الكرام في استحضارها حال القراءة، بحيث يكون هذا العرض له فائدة بإذن الله عز وجل. الفائدة الأولى أن السماع سنة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. أخرجه أبو داود وصححه إسحاق بن راهوية وخرجه كذلك ابن حبان وابن خزيمة. الفائدة الثانية: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للسامعين لحديثه بالنظارة في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وفي رواية: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يتبين من هذا الحديث فضيلة السماع لقوله سمع مقالتي، والنقل والفقه فوعاها ثم أداها. الفائدة الثالثة: كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من الفضل ما لا يخفى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. أخرجه مسلم. وفي رواية لأنس رضي الله عنه زيادة: وحط عنه عشر سيئات، وهي صحيحة. الفائدة الرابعة: التفقه بمعرفة السنن، والفقه فقهان: فقه معنى وفقه استنباط. ففقه المعنى لا أظن أنه يغيب على طلبة العلم، أما فقه الاستنباط فهو للخاصة أهل المعرفة. الفائدة الخامسة: استذكار المحفوظ. الفائدة السادسة: معرفة أشهر الأسانيد ومدار الروايات. الفائدة السابعة: معرفة أسماء الصحابة والصحابيات. الفائدة الثامنة: معرفة أسماء التابعين والتابعيات. الفائدة العاشرة: تصحيح الأوهام والأخطاء. الفائدة الحادية عشرة: تصحيح لغة الحديث، كما في الحديث الذي تقدم: نظر الله امرأ سمع. يرجح بعض أهل اللغة من المحدثين أن الأصوب في الرواية نظر الله امرأ سمع بدل نظر الله، وهي الرواية المشهورة. فائدة الثانية عشرة: معرفة اللهجات الفصيحة وأصولها. الفائدة الثالثة عشرة: التعود على سرعة القراءة. الفائدة الرابعة عشرة: التعود على سرعة المتابعة. الفائدة الخامسة عشرة: ضبط المشكل. الفائدة السادسة عشرة: معرفة الأسماء المفردة، يعني التي لا تتكرر كثيرا، كقتيبة مثلا ليس في الكتب الستة سواه بهذا الاسم، قتيبة بن سعيد البغلاني. الفائدة السابعة عشرة: معرفة الأسماء المهملة التي يكثر دورانها على الألسنة. الفائدة الثامنة عشرة: معرفة القصار، أي الأحاديث القصيرة التي هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنف فيها مصنفات، منها كتاب الشهاب للقضاعي في مجلد فيه أكثر من 1000 حديث أو 1500 حديث من قصار الأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسندها في كتابه المشهور مسند الشهاب وهو مطبوع في مجلدين. الفائدة التاسعة عشرة: معرفة الطوالات، يعني الأحاديث الطويلة، قد صنف في هذا ابن الأثير كتاب الطوالات، وكذلك الطبراني، وابن الأثير شرح هذه الغريبة الوارد في هذه الطوالات، والطبراني أسند هذه الطوالات. فائدة العشرون: معرفة العلو والنزول، العلو والنزول في الروايات، أي الأسانيد التي يقل عدد الرواة فيها بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي العوالي. والنزول هي الأحاديث التي يكثر فيها الرواة بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية والعشرون: حضور مجالس الذكر وما فيها من المغفرة والرحمة والرضوان. الفائدة الثانية والعشرون: إحياء مجالس المحدثين والرواية وسماع السنن بعد اندهارها. وفي هذا يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها، وذلك عندما رجم اليهودي واليهودية في مكة. هذا ما تيسر إراده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم وفي علمكم. والآن نستمع إلى أسانيد المشايخ، ثم بعد ذلك حديث المسلسل بالأولية، ومع الشيخ عمار إبراهيم عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. سنسمع بعون الله تعالى هذا الجامع الصحيح على الشيخين الفاضلين، فضيلة الشيخ العلامة غلام الله رحمتي، وفضيلة الأستاذ الدكتور يحيى البكري الشهري. وأما الشيخ غلام الله بن رحمة الله بن محمد خان الرحمتي، فيروي الجامع الصحيح عن الشيخ محمد إدريس بن محمد إسماعيل الكندهلوي قراءة لجميعه، وهو يروي عن الشيخ خليل بن أحمد سارنفوري عن الشيخ عبد القيوم البدهانوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي رحمة الله على الجميع. وأما الدكتور يحيى البكري فيروي الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه بالقراءة والإجازة على جمع من المشايخ المسندين الفضلاء، فيرويه بالقراءة والسماع لكامل الكتاب على ثلاثة من المسندين، وهم الشيخ عبد القيوم البستوي الرحمن رحمة الله عليه، والشيخ المعمر أحمد علي بن محمد يوسف اللاجبور السورتي، والشيخ عبد الشكور بن فياض المظاهري. فأما الشيخ العلامة عبد القيوم بن زين الله الرحمن البستوي رحمة الله عليه فيروي عن الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي عن الشيخ نذير حسين عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. وأما الشيخ أحمد علي السورتي حفظه الله وبارك في عمره فيروي عن عبد الرحمن الأمروهي عن فاضل الرحمن الصديقي عن محمد إسحاق الدهلوي. وأما الشيخ عبد الشكور حفظه الله فيروي عن الشيخ منظور أحمد سارنفوري رحمة الله عليه عن الشيخ أحمد خليل أحمد سارنفوري عن الشيخ عبد القيوم بدهانوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. ويروي الدكتور يحيى الجامع الصحيح بقراءة الأوائل المنتقاة، وذلك بقراءة أول حديث من كل باب، وهي 56 بابا، 56 حديثا من 56 بابا، على جمع من أهل العلم بقراءة هذه الأحاديث وإجازة باقي الكتاب. ومن هؤلاء الذين قرأ عليهم فضيلة الشيخ العلامة شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل حفظه الله وشفاه، والشيخ محمد بن الأمين بن خبز التطواني، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني حفظه الله، والشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله، والشيخ عبد الرزاق بن عبد الكريم الملتاني بأسانيدهم، كما يرويه بالإجازة العالية عن الشيخ السيد عبد الرحمن بن شيخ بن علوى الحبشي المعمر الذي يروي عن ابن نصر الخطيب، وعن الشيخ عبد القادر كرامة الله البخاري رحمة الله عليه الذي يروي عن عبد القادر بن توفيق الشبلي بأسانيدهم إلى الأئمة. الشيخ محمد إسحاق رحمة الله عليه يرويه عن جده المحدث عبد العزيز ولي الله الدهلوي، عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني، عن الشيخ حسن العجيمي، عن عيسى الثعالب الجعفري، عن سلطان المزاحي، عن أحمد بن خليل السبكي. وقال العجيمي: وأخبرنا محمد بن علاء البابلي قال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري قال، وهو أخبرنا النجم محمد الغيطي قال، أخبرنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال، أخبرنا إبراهيم بن صدق الحنبلي قال، أخبرنا عبد الوهاب بن رزين الحموي وقال الشيخ زكريا، أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال، أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلي قال، أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال، أخبرنا الحسين ابن المبارك الزبيدي قال، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي قال، أخبرنا
شيخ عمار
عابد الرحمن بن محمد.
شيخ عمار أنا الذي أكلمك هنا. شيخ عمار سياق الإسناد، سياق الإسناد من عند زكريا بن محمد الأنصاري،
نعم،
عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن فرات، عن أبي الثناء محمود بن خليفة المنبجي، عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي النيسابوري، عن فقيه الحرمين أبي عبد الله محمد بن فضل بن صاعد الفراوي، عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي، عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي النيسابوري، عن أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان النيسابوري، عن الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى.
جزاك الله خير. إذن هذه أسانيد المشايخ حفظهم الله.
ولعل الشيخ علي تبدأ المجالس الآن. تفضل
الشيخ. إذن نبدأ إن شاء الله بقراءة الجامع الصحيح، ونبدأ بذلك بحديث الأولية، الحديث المسلسل بالأولية الذي يرويه عبد الله بن عمرو العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. ونبدأ الآن بقراءة الجامع الصحيح. أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في صحيحه قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صروف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تأول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم.
حسبك، انتبه إذا قرأت ناظر إلينا بعينك. هنا بدأ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بالبسملة، وهناك خلاف في البداءة في الكتب كما راج بين طلبة العلم في هذا العصر، هل يبدأ بخطبة الحاجة أم يكتفى بالبسملة؟ وفي ذلك يعني خلاف معروف، وأنا أميل وأرجح إلى أن البداءة في الكتب ينبغي أن يكون بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب الملوك كسرى وهرقل وغيرهم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ذلك جرى الإمام البخاري في صحيحه، وجرى الإمام مسلم في صحيحه كذلك، وجرى أصحاب السنن الذين خرجوا خطبة الحاجة، منهم ابن ماجه ومنهم أبو داود ومنهم النسائي، فإنهم لم يذكروا خطبة الحاجة في بداية الكتب، أما في غيرها من الخطب فلا بأس، لكن في الكتب يستحسن البداء بالبسملة. هنا ما يتعلق بسبب التأليف، الإمام مسلم رحمه الله تعالى له سبب في التأليف، أنه سئل عن تقييد ما صح من الأخبار المشهورة الدائرة على الألسنة، كما أن البخاري أيضا لتأليفه للصحيح أيضا سبب مشهور، إذ أشار شيخ إسحاق بن راهوية بذلك في بعض مجالس الحديث، قال: لو أن أحدكم جمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى سبب التأليف. وهناك عند المحدثين ما يعرف بسبب الورود، وإذا وردت أحاديث تدل على ذلك علقنا عليها في محلها.
أحسن الله عليكم. قال: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمة إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام.
لحظة هنا، هذه الجملة تدل على أن موضوع الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله هي المسندات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرض للموقوفات التي قد تعرض لها بعض من جمع وصنف في السنن قبل الإمام مسلم وقبل البخاري. فمسلم في الغالب هو يركز على المسندات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرفوعات. نعم.
قال: وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
هذا ما يعرف بالمكررات في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي قليلة بالمقارنة بالمكررات في الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فهنا سبب التكرار أوضحه الإمام مسلم في الجمل الماضية. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الساتر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والساتر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مبينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل ما جرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غابي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ما كان منها عن قوم،
نعم، أشكل هذا القول على كثير من أهل العلم والمتخصصين في الحديث، كيف هذه الطبقات الثلاثة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه؟ فمنهم من يقول أنه شرع في القسم الأول ولم يمكنه استكمال القسم الثاني، ومنهم من يقول بل صدر في القسم الأول وهم الثقات والأثبات صدر بهم أحاديث الأبواب، ثم ثنى في المتابعات والشواهد بحديث الصنف الثاني الذين هم أقل درجة في الحفظ والإتقان والمعرفة. أما الصنف الثالث الذين ذكرهم فهم المتهمون المتروكون الذين يتفردون بالمناكير فلم يعرج عليهم في صحيحه. نعم.
قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغيث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم من اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضاً عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والحجاج بن النهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديث ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو مثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط ومشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.
نعم، بالنسبة لما يتعلق بالحديث المنكر، هذا وصف الإمام مسلم للحديث المنكر. المنكر إما أن يكثر الراوي من التفرد عمن لا يحتمل التفرد عنه، كان يأتي أحد الرواة يتفرد عن الزهري بما لا يعرف عند أثبات أصحاب الزهري، أو عن هشام بن عروة بما لا يعرفه أثبات وحفاظ أصحاب هشام بن عروة، هذا علامة المنكر وهو كثرة التفرد. وقد يكون كثرة الغلط أيضا، لأن الغلط أيضا أو الزيادة في الحديث المروي هي علامة على الحديث المنكر. نعم.
قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا أمر مهم جدا. ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه سيورد في صحيحه أخبارا معللة، وقد أشكل هذا على البعض، بعض المتخصصين كذلك، ولكن يظهر من النظر في الصحيح أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى يورد بعض الأحاديث المعلولة للتنبيه عليها بعد أن يوردها بأسانيد صحيحة، أو العكس، يورد الحديث المعلول ثم يثني بالحديث الصحيح لبيان العلة، والعلة أحيانا قد تكون في المتن وأحيانا قد تكون في الإسناد، فإذا ورد الحديث من طريق صحيحة ربما يثني بالحديث بالطريق المعلولة ليبين ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الروايات عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الطام وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت، وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب
على هذا ما يعرف بأهمية الموضوع عند الباحثين، يعني سبب الاختيار أو سبب البحث مرة وهو السؤال، والآن أهمية هذا الكتاب، يعني أهمية جمع هذه الأحاديث الصحيحة للرد على الأحاديث المنكرة التي شاعت بين الناس وأطر الناس على السنة الصحيحة ويتجنبوا أيضا هذه الأحاديث المنكرة الضعيفة. نعم.
قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعارضين من أهل البدع، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، وقال جل ذكره: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد اجتمعان في أعظم معانيها أو في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سامرة بن جندب حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال رضي الله عنه أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغوبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم هذا الحديث مشهور وهو من الأحاديث المتواترة وقد صنف فيه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى مصنفا جمع فيه طرق هذا الحديث وهي تصل إلى أكثر من 70 طريقا من طرق الصحابة رضي الله عنهم وهو من الأحاديث المتواترة المشهورة ولم يجتمع العشرة على رواية حديث إلا على رواية هذا الحديث. نعم
قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن سنن قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي ها
حسبك. هذه التبويبات أيها الأخوة الموجودة في صحيح مسلم هي ليست من وضعه إنما هي من وضع الشراح فانتشرت ورادت في طبعات مسلم وهي ليست من وضعه. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام ابتداء إن شاء الله من مجالس يوم غد نفتح المجال للإخوة بارك الله فيهم من إخواننا الحضور من طلبة العلم للمشاركة وإدلاء بالفوائد المستنبطة ومن خلال مقروآتهم بما يفتح الله عز وجل على الجميع وذلك من خلال كتابة ورقة A4 ووضع الاسم فيها ووضع رقم الحديث وبداية الحديث وكتابة الفائدة وتجمع إن شاء الله وينتقي منها الشيخ يحيى يعني المفيد للإخوة ويقرأ إن شاء الله في موضعه أثناء الدرس إن شاء الله وفق الله الجميع.
قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن ثنا قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت فقال احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه.
نعم المقصود هنا المقصود عدم تتبع الغرائب غرائب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإشاعتها بين عوام الناس أو إشاعة ما لا يمكن أن يعقل في بين عوام الناس. نعم
قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حتى أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم. وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع ابو هريره يقول قال صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثون بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وحدثنا محمد بن عباد وسعيد بن عامر
هذا مما حمله عبد الله بن عمرو بن العاص عن أهل الكتاب. نعم.
قال: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام عن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني ابن شير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عُذ لحديث كذا وكذا، فعدله ثم حدثه، فقال له: عُذ لحديث كذا وكذا، فعدله، فقال لهم: أما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه.
نعم، هذا فيه دليل على أن الكذب فشى في عصر صغار الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قاموا بالتثبت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وانتهجوا هذا النهج، وهو ما يعرف بالتثبت في الروايات أو الجرح والتعديل بعد ذلك. نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات.
نعم، المراد هنا بركوب الصعب والذلول أن الناس في زمان الفتن يعني لا يلوي منهم أحد على شيء، يعني ربما يعني يمثل بأن في حال الفتنة الإنسان لا يبحث عن الجمل المذلل ليركب عليه وينطلق، بل قد يأخذ الصعب من الإبل الذي لم يتعود على التذليل ولا على الركوب. هذا كناية عن الإنسان في زمن الفتنة يركب كل مركب أو يسمع كل أحد، وهذا تحذير من الوقوع في هذا الشيء. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وحدثني أبي أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عمرو عن العقادي قال حدثنا الرباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدثه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا.
نعم، في هذا دليل على أن الوضع أيضا حصل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الصحابة قد عرفوا ذلك منهم ابن عباس. نعم.
قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال: أوتي ابن عباس في كتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله، أي علم أفسدوا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
نعم، هذه فائدة في أصح الأسانيد عن علي رضي الله عنه، هو ما رواه أصحاب عبد الله بن مسعود عن علي بن أبي طالب، فهو أثبت شيء عن علي رضي الله عنه، أما ما سوى ذلك فإنه يدخل فيه وضع كثير وخطأ كثير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا حسن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب وهشام عن محمد حا وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكن يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
نعم، المقصود بالفتنة هنا هي قتل عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووسا فقلت: حدثني فلان كيت وكيف؟ قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. قال حدثنا نصر بن علي الجضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن النبي قال: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: واللفظ له قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقات. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مروة قال: سمعت عبدنا بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله: حدثنا العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم وبيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطلقاني قال: وقلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن ديرة. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أناخ المطي، ولكن ليس هذا، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثنا أبو النضر هاشم القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم
بهية
قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد قال: يحيى القاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعمذا؟ قال: لأنك ابن إمامي هودا ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده في علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لا أرضي أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشاهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتي الرجل فيسألني عنه. قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب وقال: إن شهرا نزاكوه، إن شهرا نزاكوه. قال مسلم يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا الشاعر.
هذه تسمى من الألفاظ النادرة في والكنايات، الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل، وفيها مصنفات، منها كتاب لشيخنا الدكتور سعدي الهاشمي، وأيضا لشيخنا أيضا الدكتور يوسف الصديق. هذه في الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا شبابة قال: قال شعبة: ولقد لقيت شهرا فلم أعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله بن قزادة من أهل مروة قال: أخبرني علي بن حسين بن واخد قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أبي قال عبد الله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه. وحدثني الفضل بن سالم قال: سمعت معلب الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبي قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألت عنه فقال عن أبيه: لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. حدثني الفضل بن سالم قال: حدثني يزيد بن هارون قال: أخبرني خليفة بن موسى قال: دخلت على غالي بن عبيد الله فجعل يملي علي: حدثني مكحول. فأخذه البول فقام فنظرت بالكراسة فإذا في حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام بن أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب. قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. فقال: إنما بتولي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. حدثني محمد بن عبد الله بن قزادة قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبالة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال: سليمان بن الحجاج، انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قزادة: وسمعت وهب بن سمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال: قال, قال, قال عبد الله يعني بن المبارك: رأيت روح من غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه. قال: حدثني ابن قزادة قال: سمعت وهب يقول عن سفيان بن المبارك يقول: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة قال: سمعت الشعبي الشافعي يقول: حدثنا الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين. فقال الحارث: القرآن هين، الوحي أشد. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين، أو قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين. وحدثني حجاج قال: حدثني أحمد وهو ابن يونس قال: حدثنا زائدة عن منصور بن المغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال: سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له: اقعد بالباب. قال: فدخل مرة وأخذ سيفه وقال: وأحس الحارث بالشر فذهب. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال: حدثنا محمد بن زيد عن ابن عول قال: لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعد بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أحمد وهو ابن زيد قال: حدثنا أبو حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القسطاس غير أبي الأحواص وإياكم شقيقا. قال: وكان شقيقا هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل.
نعم، هذا ما يعرف بالمتفق والمفترق، ولكنه هنا مهمل، فعند المهمل يحتاج إذا اشتبه الراوي بغيره أن يبين. فالمشهور هو شقيق أبو وائل مشهور، شقيق بن سلمة. نعم، وهذا آخر.
قال: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجوفية فلم أكتب عنه وكان يؤمن بالرجع. حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا
رجع، يعني هذول من أصحاب علي الذين كانوا يقولون أن علي مات وأنه سيرجع. نعم، شيعة من الغلاة.
قال: حدثنا حسن العلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثني سلمة بن الشبيب قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة. وحدثنا حسن العلواني قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليع يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني الحجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت زهيرا يقول قال جابر قال: سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. وحدثني إبراهيم بن خالد الجشكوري قال: سمعت أبو الوليد يقول: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: سمعت جابرا الجعفي يقول: عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شيبين قال: حدثنا الحميد قال: حدثنا سفيان قال: سمعت رجلا سأل جابر عن قول الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر: لم يجئ تأويل هذا. فقال سفيان: كذاب. فقلنا: سفيان، وما أراد بهذا؟ قال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي هو خروج مع فلان يقول جابر. فذا تأويل هذه الآية، وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عامر الرازي يقول أو قال: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصير لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: عن حمد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حمد بن زيد قال: قال أيوب: إن لي جارا. ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أيوب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكر. فقال رحمه الله: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث العكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. حدثني الفضل بن سالم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول: حدثنا البراء قال: وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمان طاعون الجارف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدريا مشافى، ولا حدثنا سعيد بن مسيب عن بدريا مشافى إلا عن سعد بن مالك. حدثنا عثمان بن شيبة
قال: مالك يعني سعد بن أبي وقاص.
قال: حدثنا عثمان بن شيبة قال: حدثنا جرير عن الرقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أحد طرق الوضاعين، إما أن يعمدوا لحكمة من الحكم المشهورة المجربة المعروفة ويضعوا لها إسنادا وينسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا الحسن الألباني قال حدثنا نعيم محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا أبو داود الطيلسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا الحسن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان الرجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. فقال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرو. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو قال نفرق من تلك الغرائب. وحدثنا حجاج بن الشعير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ. قال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. وحدثنا حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلم بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. وحدثنا الحولاني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب وحدثت همام عن صالح المري بحديث فقال كذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لشعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ قال حدثنا الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزاري عن علي.
الحكم هنا هو الحكم بن عتيبة أحد ثقات الأثبات. نعم.
قال وحدثنا الحسن العلماني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا وقال عن خالد بن محدود وقال لقيت زياد بن ميمون وسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب.
مورق هو مورق العجلي وبكر هو بكر بن عبد الله المزني والحسن هو الحسن البصري معروف.
صلى الله عليه وسلم. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه الى الكذب. وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطالسي قد اكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطاره الذي روى لنا النضر بن شمير قال اسكت. فانا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسالناه فقلنا له هذه الاحاديث التي ترويها عن انس فقال ارايتما رجلا يذنب فيتوب اليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من انس من ذا قليلا ولا كثيرا ان كان لا يعلم الناس فانتما لا تعلمان اني لم القى انسا. قال ابو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه.
نعم. بالنسبة لمسند أنس بن مالك ينبغي الحذر عند القراءة في مسند أنس بن مالك فإن البخاري ذكر أن أصحاب أنس أكثر من 300 راو ولما تأخرت وفاته رضي الله عنه كثر الكذبة الذين يضعون على أنس رضي الله عنه ومنهم من عاش إلى بعد 200 للهجرة ويزعم أنه لقي أنس منهم هذا الراوي منهم أناس كثر ذكرهم الذهبي في الميزان والحافظ بن حجر في لسان الميزان.
قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عاقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني أن يتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر
يعني الروح أصلا الروح غرضا ولكنه صحف في هذا لأنه ليس من أهل الحديث وليس من أهل الفهم. نعم.
قال وسمعت عبيد الله بن عمر الخوارري يقول سمعت أحمد بن زيد يقول للرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. وحدثنا حسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منه إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عادي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن مبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسماء ويسمي الكنى.
هذا يسمى عند المحدثين تدليس الشيوخ يكني الأسماء ويسمي الكنى حتى لا يعرف الرواه. نعم.
قال: كان داهرا يحدث عن ابي سعيد الوحاضي فنظرنا فاذا هو عبد القدوس. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال: حتى سمعت عبد الرزاق يقول: ما رايت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس، فانه سمعته يقول له كذاب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: سمعت ابا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال ابو نعيم: اتراه بعث بعد الموت؟ حدثني عمرو بن علي.
هذا ما يعرف بالتاريخ، يعني اذا كان الراوي كذابا فإنه لا يعرف التواريخ، قد يحدث عن ابن مسعود وكانت وفاته قبل تلك الحادثة التي ذكرها ويصفه. نعم.
قال: حدثني عمرو بن علي وحسن حلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن الرجل فقلت: إن هذا ليس بثابت. قال: فقال الرجل: اغتبته. فقال إسماعيل: قال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثابت. وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي روي عن سعيد بن مسيب فقال: ليس بثقة. وسألت عن صالح مولى التأمة فقال: ليس بثقة. وسألت عن أبي الحويرث فقال: ليس بثقة. وسألت عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال: ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال: ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقالوا: ليسوا بثقة في حديثهم. وسألت عن رجل آخر نسيت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
نعم، هذه من الضوابط أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جميع من خرج له في كتبه هو ثقة عنده، فإذا لم يكن في كتبه فهو ليس بثقة عند الإمام مالك. نعم.
قال: وحدثني الفضل بن سالم قال: حدثني يحيى بن معين.
أيوة، يكون ممن أدركه مالك، يكون ممن أدركه الإمام مالك بحيث يروي عنه. نعم.
قال: وحدث الفضل بن سهل قال: حدثني ابن يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. وحدثني محمد بن عبد الله بن قزاذة قال: سمعت ابو اسحاق الطالقاني يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه، فلما رايته كانت بعره احب الي منه. وحدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا وليد بن صالح قال: قال عبيد الله بن عمرو قال: زيد بن ابي انيس لا تاخذ عن اخي. قال: حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال: حدثني عبد السلام الروابصي قال: الوابصي قال: حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال: كان يحيى بن ابي نيسة كذابا. حدثني احمد بن ابراهيم قال: حدثني سليمان بن حرب عن محمد بن زيد قال: ذكر فرقد عند ايوب فقال: ان فرقد ليس صاحب حديث. وحدثني عبد الرحمن بن بشير العبد
فرقد هو فرقد السبخي، وايوب هو ايوب بن ابي تميمة السختياني معروف.
قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشير العبد قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل له: يحيى اضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال: نعم. ثم قال: ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. حدثني بشير بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال: حديثه ريح. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن ابي عيسى المدني قال: وسمعت الحسن بن عيسى قال: قليل بن مبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله الا حديث ثلاثه، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينه، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواية الحديث ونقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لا ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه عن من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك غشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها أو لعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج الناس على ما وصفنا من هذا الحديث الضعاف
من الناس
ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف، إلا أن الذي يحمل على رواياتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من الأول، أن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم.
نعم، هنا يحتاج إلى تنبيه أن كثيرا من طلبة العلم جزاهم الله خيرا يتوسعون في الإجازات فيستجيزون من أقبل وأدبر، وقد يكون بعضهم أيضا ليس له علم بالحديث أو قد يكون في إجازته نظر، ومع ذلك يتوسع الإنسان في هذا، فالرجاء يعني من طلبة العلم أن يهتموا بسماع الكتب المشهورة والاستجازة فيها، وبعد ذلك يعكف الإنسان على التفقه والتمعن في الأحاديث، فإن المعرفة هي مقدمة على هذه الأشياء. وإذا أغرق طالب العلم المبتدئ في تتبع الإجازات والمسندين وأغفل هذا الجانب حصل له ما قال الإمام مسلم من عدم البركة في هذا العلم وعدم الفهم فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول: لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا، إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهالة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالاته بقدر ما يليق بها من الرد، أجد على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كان في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به، غير أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمع من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها. فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه لقد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، ولا أمره كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يريد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في روايته مثل ما ورد.
نعم، هذه المسألة مسألة مشهورة وفيها خلاف كبير جدا في القديم والحديث، بل اشتعل الخلاف فيها في هذا العصر وتوسع كثيرا، وهي مسألة رواية المعاصر أو قبول المعاصر عن المعاصر بالعنعنة، هل رواية محمولة على السماع أو لا بد من حصول قرينة أنهم التقيا أو يوم من دهرهما، كما سيبسط الإمام مسلم رحمه الله تعالى الكلام على ذلك. لكن هنا تنبيه، يعني بعض أهل العلم رأى أن هذا الذي يرد عليه الإمام مسلم هو البخاري وشيخه علي بن المديني، لكن مطلع كلام الإمام مسلم يدل على أن قول هذا القائل أو هذا القائل أنه ليس من المحدثين المشهورين المعروفين، وقال: إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لماتته وإخمال ذكر قائله. لو كان الإمام علي بن المديني أو البخاري لما صح أن يقول الإمام مسلم هذا عن هذين العالمين المشهورين، هذا فقط تنبيه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له رقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي بخبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا في الرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة في التي بينا، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته.
هنا القرائن لها محل كبير جدا عند المتعاصرين، إذا كان هناك قرينة تشير إلى أن هذين المتعاصرين لم يلتقيا فإنه يرد عند ذلك الحديث ويطعن فيه بالانقطاع أو بالإرسال الخفي. نعم.
قال: فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقات عن الواحد الثقات حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريط في تثبيت الخبر طلب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به فقيل له: وماذا كالدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاين ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجاز رواية الحديث بينهما كذا على الإرسال من غير سمع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماعي.
هذا قول جمهور المحدثين أن المرسل ليس بحجة، بخلاف بعض الأقوال الأخرى المنسوبة للإمام مالك وبعض المتقدمين والأحناف وغيرهم. نعم.
قال: لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك وخفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لازمك ألا تثبت إسناد معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام العروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن النبي سمعته أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر وأخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك لهشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد الحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر بالروايات الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك وكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لحلي ولحرمه أو لحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود وهيب وخالد أبو سامة عن هشام قال: أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابله وهو صائم، فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابله وهو صائم. وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. فرواه محمد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قابل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع، لما بينا من قابل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة من سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا بالصعود إن صعدوا أو إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحيح صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل.
نعم، هذا ما يسمى عندهم بالعلو والنزول. الأسانيد التي ذكرها هي الحديث العالي والنازل، أن يسمع عروة أن يكون عامة حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولكنه أحيانا يضع عمرة بينه وبين عائشة، فذاك نازل وذاك عالم، ويكون قد سمعه من عائشة وسمعه من عمرة، فمرة يذكر النازل ومرة يذكر العالي. نعم.
قال: وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كيدا زاه عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقدر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا يرد على من قال أن المقصود بالرد هو البخاري وعلي بن المديني، لأنه ذكر هنا أنه يقول ما سمعنا بهذا عن أحد من الأئمة. نعم.
فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقدر النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وأبي وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وعن كل واحد منهما حديثا يسرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الرواية أن عبد الله بن يزيد شافى حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لقينا من أهل العلم الحديث من صحيح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قابل حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهين بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن نصيب منها عددا يكون سيمة لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين أهل مجرة، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية معين أنهما عاين أبي أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبارته كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك الزمان النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب صحابي عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند الربيعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعيون من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم بنفس خبر،
يعني تصريح بالسماع، لم يقل أحد منهم حدثني فلان، وإنما كانوا يروون عنهم بالعنعنة عن فلان عن فلان. والمعاصرة كافية في القبول على المذهب الذي يؤيده قول الإمام مسلم. نعم.
قال: ولأنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهانوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم بسلافا، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا، والله المستعان، على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلام. قرأ عند الشيخ مصطفى بيرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال: كتاب الإيمان. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كامس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كامس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد بن الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي.
قال أبو الحسين مسلم، قال أبو الحسين مسلم الحجاج،
قال أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: بعون الله نبتني وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله.
نعم، هنا تعليق بالنسبة للمقدمة، مقدمة صحيح مسلم ليست من شرط الصحيح، فربما يكون فيها بعض الأسانيد التي يكون فيها ضعف، ورمزها عند المزي وغيره لحديث واردة فيها مق أي مسلم في مقدمته. نعم،
صلى الله عليكم. قال: وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كامس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، وقال: حدثنا أبي قال: حدثنا كامس عن بريدة عن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد بن الجهني، فانطلقت أنا وحميد عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم.
يعني يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم. نعم.
وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنوف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه فما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر الخطاب قال: قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وحدثني محمد بن عبيد الغبري قال وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قال: وحدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وأبو حميد بن عبد الرحمن الحميري حجة.
لا شغل شغل. نعم تفضل يا شيخ.
الحديث الأول حديث جبريل.
كرر
في قوله: شكرا. جاء واطلع علينا رجلا شديد بياض الثياب، عبر عنه بطلوعه. هذا إشارة إلى أنهم سروا وفرحوا برؤيتهم، وقالوا شديد سواد الشعر معنى ليس عليه غبار، لا يرى أنه جاء من مسافة بعيدة ولا يعرف منا أحد. من هذا اللفظ يستدل على أن أولياء الله لا يعلمون الغيب، لأن هذه الجمعة كلها كانوا صحابة رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين، وكانوا أولياء لله يقينا، لكن مع ذلك إذ جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفره، فيقول: لا يعرف منا أحد. فيعلم من هذا أن علم الغيب مختص بالله تبارك وتعالى. وأيضا في قوله: أما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هناك إشكال لغوي في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الكلام شرط والجزاء، والقانون في اللغة العربية أن الجزاء تكون بعد الشرط، وفي هذا لا يصح هذا، لأن معناه حينئذ: فإن لم تكن تراه يعني بشرط عدم رؤيتك فإنه يراك، وإن تراه فإنه لا يراك عياذا بالله. وهذا إشكال، ولكن هذا وارد في الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكثيرة أيضا، منها في قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، بمعنى إن لم تعذبهم فليسوا عبادك. فيقولون يقول العلماء في هذا علماء العربية أن هذا الذي يرى أنه الجزاء ليس الجزاء الشرطي، بل هو الدليل الجزاء الشرطي، معناه: فإن لم تكن تراه فاعبده أيضا، فإن لم تكن تراه فاعبده أيضا فإنه يراك. هذا دليل الجزاء قوله: فاعبده. وأيضا في التعبير عنه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما قال: ما لا أدري. لما تول الكلام؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وما قال: لا أدري. وما قال: ما أنا أعلم منك، بل عبر بقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أشار إلى أن هذا السؤال الذي وقع منك عني هذا الجواب ليس جوابه علمه لا عندي ولا عند غيري ولا عندك ولا عند من تسأله ولا عند من يسأله، يعني عند كل سائل ليس هذا العلم، وليس عند كل مسؤول عنه هذا العلم. فلأجل ذلك غير ما المسؤول عنها بأعلم من سائل، ما قال ما أنا أعلم منك، لأنه يعلم من ذاك العبارة أن لعل هناك بعض الناس يعرفون ولكن هو والسائل لا يعرف، فقال لا ما المسؤول عنها، يعني ما الذي سئل عنه، سئل عنه عن القيامة أعلم بالقيامة، سواء كان السائل أنت أو أنا أو غيرك أو غيرنا. وكذا ما قال من قال من السائل ما قال منك، لأن السائل أيضا عام سواء كان هو وسواء كان غيره، فكل أحد لا يعلم الغيب. وفي إتيان الإمام مسلم رحمه الله في ابتداء كتابه بكتاب الإيمان إشارة إلى أن المقصود من الوحي الذي بين أقسامه في القبل المقدمة إشارة أن التركيز فيها على الإيمان، وأول واجب على العباد الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم بعد الإيمان الأعمال وسائر الأقوال والمكملات. جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. وبه قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الجحدري واحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم مع عبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت على حميد بن عبد الرحمن الحميري وحجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده، وفيه بعض وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وقال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطاني قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديث من عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن ابي يحيى بن عمر عن عبد الله عن ابن عمر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يبي نحو حديثهم.
حسبك بارك الله فيك، انتهى المجلس الاول، وان شاء الله نكمل بعد صلاه المغرب باذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.